بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا انتهينا من باب أحكام السفر من الألفية المكية في المهمات الفقهية، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب أحكام المساجد. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: مساجد للعلم والعبادة، ومنبع للخير والسعادة، بناؤها من أفضل الطاعات، ثوابها القصور في الجنات، طوبى لمن بنى بحل ماله وأخلص النية في أفعاله. قوله مساجد للعلم والعبادة فيه بيان لماذا تبنى المساجد للعلم والعبادة ولتكون منبعا للخير والسعادة، هذه هي الخلاصة. وقد أجمل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال القرطبي رحمه الله في شرح حديث زيد بن خالد في قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد، قال: أقبل ثلاثة نفر والنبي عليه الصلاة والسلام في الحلقة في المسجد، قال: فأقبل اثنان وأدبر الثالث، قال: فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بشأن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال: وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم، هذا من السنة التحلق، يعني جعل مجلس العلم كالحلقة، هذا من السنة. والحظ على سد خلل الحلقة، هذا مستحب سد خللها وعدم التباعد في ذلك، فإن التقارب في ذلك من أسباب الوعي والفهم. قال: لأن القرب من العالم أولى لما يحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ، والحال في حلق الذكر كالحال في صفوف الصلاة، يتم الصف الأول، فإن كان نقص ففي المؤخر، إن كان هناك طلاب كثر فيكون شأنهم كشأن صفوف الصلاة، صفوف يتمون الصف الأول فالأول. قلنا: والعلم في المساجد فيه بركة، وهو المنهج المتبع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولما رغب الناس عن المساجد قلت البركة. نعم، الناس الآن رغبوا عن المساجد فقلت البركة، استبدلوا بها الجامعات، واستبدلوا بها المعاهد، واستبدلوا بها الصالات والقاعات والمنتزهات ونحو ذلك والاستراحات، حتى قلت البركة. بركة في بيوت الله، بركة المساجد الذي تخرج منها علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما تخرجوا من جامعات ولا من مدارس ولا من استراحات، تخرجوا من المسجد النبوي، تخرج المجاهدون أصحاب الفتوحات والعلماء والحفاظ والمفتون والأئمة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر على ذلك فيما بعد من زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم يتلقون العلم في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولا يزال بفضل الله أهل السنة يحافظون على هذه الطريقة المباركة لما رأوا من ثمارها في الواقع الدعوي، ثمار عظيمة مباركة. تقدم معنا قبل أيام ذكرنا لكم قصة عن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أنه دعي للتدريس في الجامعة الإسلامية، أيام كانت الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية كان يرأسها الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فقال: أنا أدرس في جامع، وتلك جامعة وليس الذكر كالأنثى، أنا أدرس في جامع وتلك جامعة وليس الذكر كالأنثى، وطلب أن يعفيه طلبه للتدريس في الجامعة ففعل الشيخ ابن باز، وعفى وأعفى العلامة العثيمين وبقي يدرس في مسجده في عنيزة إلى أن مات، مسجده معروف إلى الآن، ورفض أن يدرس في الجامعة الإسلامية، بقي يدرس في المسجد، قال أنا في جامعة وترك جامعة وليس الذكر كالأنثى. فلا يستويان أبدا، المساجد فيها بركة، فيها الهدوء، فيها السكينة، خاصة إذا كان طلب العلم لوجه الله عز وجل، لا من أجل شهادات ولا من أجل الدنيا ولا من أجل أن يقال الدكتور الفلاني والأستاذ الفلاني. كثير الآن صارت الدراسات العليا من أجل أن ينال على الألف والدال، يقال أستاذ الدكتور، أخذ لك ألف ودال في علوم الدنيا والسرح. والله يا إخواني، هناك في مدينة الرياض شارع كامل سمى مكتبة الكتاب المستعمل، يعني مئات الأمتار، مئات الأمتار من جهتين، في الشارع الأمامي لجامعة الإمام محمد بن سعود. ذهبنا نحن مجموعة من طلاب العلم، قلنا لهم ما هذا؟ قالوا هؤلاء طلاب الجامعة إذا أكملوا دراستهم يخرجون إلى الكتاب المستعمل يبيعون كتبهم، تدخل تشتري الكتب بثمن بخس، خلاص حصل الألف والدال، خرج يبيع مكتبته في كتاب المستعمل، مكتبة كبيرة على شارعين، يعني فتحات من هذا الجانب وهذا الجانب، كل شارع ما لا تقل عن 25 إلى 30 فتحة محل، والشارع الآخر مثله، كلها كتب للطلاب الذين هم يدرسون في الجامعة، أكملوا أخذوا الألف والدال وخلاص باعوا الكتب انتهى. لكن الذي يتلقى العلم في المساجد ما يريد ألف ولا دال، يريد علم، يريد يحفظ القرآن، يحفظ ما يسر الله له من السنة، يريد دروس العلم، يريد يفيد ويستفيد. هذه أفضل طريقة للمحافظة على الإخلاص. قد بدأ بعض الناس يذوب نحو الشهادات ويندفع نحو الشهادات، يقول لك الله أعلم إيش تجي من أوضاع، ربما بعدها ما نستطيع نصلي بالناس إلا بشهادة، وما نستطيع نخطب إلا بشهادة. يا أخي، هذه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. ولعلي أذكر لكم قصتين فيهما عبرة. القصة الأولى الإمام بن باز رحمه الله الذي تولى منصب الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو أول شخص يخرج عن عائلة آل الشيخ يأخذ منصب الإفتاء منذ قيام الدولة، لما رأوا من فضله وإمامته، وإلا منصب الإفتاء يتولاه من آل الشيخ من زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم أبناؤه من بعده وأحفاده إلى زماننا هذا. إلا في فترة ابن باز قالوا هذا ولو خالف القاعدة، لكن هذا معترف بإمامته، لا يمكن أحد يتقدمه. ابن باز هذا ما عنده شهادة، قالوا يا شيخ أقل شيء من أجل الرأي العام، الآن لما يعني تشغل منصب المفتي وفتواك تخاطب بها الرؤساء والملوك في العالم وغير ذلك، وترأس الجامعة الإسلامية، كيف يكون رئيس جامعة وما عندها شهادة؟ قد حصل هذا بنظام الجامعة؟ لا، ما يرأس الجامعة إلا ما عندها شهادة. قالوا يا شيخ إيش رأيك نجري لك اختبار نعطيك شهادة يعني كأمور؟ قال عندي شهادة. قالوا إيش؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندي أعظم شهادة. سكت وإحرجوا من الشيخ، أنا إيش أريد منها؟ عندي أعظم شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، واستسلموا لفضله وولي منصب الإفتاء وترأس الجامعة الإسلامية وهو ما عنده شهادة. يا أخي العلم يظهر نفسه، عندك شهادة ولا ما عندك شهادة؟ كثير من أصحاب الشهادة الآن بساطين في الشوارع وشحات في المساجد، ما ترون يقومون في المساجد يقول عندي شهادة أنا أستاذ أنا دكتور، ولا ما قد سمعتم؟ يقوم بالشهادة حق ويشحت في المسجد. إذا المسألة ما هي مسألة شهادة يا أخي، مسألة علم، أنت متعلم يرفعك الله. ماذا قال الله؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوتوا العلم، ما قال أصحاب الشهادة، أوتوا العلم بأي طريقة، شهادة ولا بغيرها، أهم شيء حقق العلم. هذا القصة الأولى، قصة الشيخ ابن باز، ولي منصبين عظيمين لا يليهما إلا أصحاب الشهادة العليا وما عنده شهادة إلا أعظم شهادة، وهي إيش؟ شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرجل الآخر شيخنا الإمام العلامة المحدث محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، المدرس في المسجد الحرام لمدة 40 سنة تقريبا، هذا ما عنده شهادة سادس ابتدائي، ما عنده شهادة سادس. هو قدم من أثيوبيا، وتعرفون هناك بلد يسيطر عليها النصارى المسلمون، وإن كان لهم تواجد لكن ما يهتمون بالشهادات. ونحن زرنا هذه البلاد، المسلمون يدرسون في مساجد، لأنك مضطر إما تدرس في المسجد، وإذا درستها ما عندك إلا مدارس نصرانية لا تريد شهادة. والمسلمون عندهم مساجد يدرسون في مساجدهم، يدرسون علوم الشريعة والقرآن واللغة العربية والفقه وغير ذلك. ومررنا على عدة مدارس في العاصمة في أديس أبابا، وذهبنا أيضا إلى قرية هرر، هذه التي هي قرية شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى، بلد هذا العالم. فقدم حاج في سنة من السنوات إلى مكة المكرمة، وجد له منحة حج فذهب ليحج، عالم كبير. فكان من شأنه أن دخل المعهد واشتهر أمره وصيته، وكان بداية أمره أنه أراد أن يدرس، أن يلتحق معهد الحرم. فتفاجأ بعض الذي يدرسه، جعل يختبره اختبار يعني مرحلة من المراحل، يعني ما هي حتى لأجل الشهادة، مرحلة نصفية سنة من السنوات. تفاجأ الشيخ حقه، قال هذا ما هو طالب، هذا شيخ، هذا ما يحق لي أني أختبره، هو الذي يختبرني. فرفع أمره إلى ابن باز وجعل يناقشه، قال ما مثل هذا ينبغي أن يهضم ويبقى يدرس عند هؤلاء المدرسين، هذا يستحق أن يدرس. فقالوا يا شيخ طيب، نريد الآن نجعلك مدرس في المسجد الحرام، عندك شهادة؟ قال ما عندي حتى شهادة ابتدائي، ما عندي، تعرف النظام التدريسي عندنا ما عندنا. فيأتي بعدها يزكيه الشيخ ابن باز ويرفع أمره إلى وزارة الشؤون الإسلامية ويعينوه مدرسا في المسجد الحرام، ما عنده شهادة ابتدائي، عنده علم شرعي، درسه، حافظ ما شاء الله له من الكتب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعالم في اللغة العربية وبارع في اللغة العربية جدا مع أنه أثيوبي. ومن ذلك الوقت إلى أواخر أيامه نحو 40 سنة وهو يدرس في المسجد الحرام وبقرار رسمي من الدولة. وتعرفون هناك ما يستطيع أحد يدرس إلا بشهادة. لكن يا أخي، إذا عندك علم، العلم يظهر نفسه، لا تقلق ولا تبقى تسيل وعابك حول الشهادات، اهتم بالعلم الشرعي، اهتم بالعلم الشرعي. هذان عالمان كبيران من علماء المسلمين تولوا مناصب ووظائف وتدريس لأبناء المسلمين في جامعات وفي أفضل بقاع، وما عندهم شهادات. إذن خلاصة هذه المسألة التي أخذناها، نحن جرنا إلى الحديث هذا ما يتعلق بالمساجد، أنها تبنى للعلم وللعبادة وللخير، فهي منبع الخير هذه المساجد، منها يتخرج العلماء، تخرج الحفاظ، تخرج الدعاء والمصلحون، وكذلك الذين يكونون أداة خير وإصلاح للبلاد والعباد بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفعل دور المسجد في المجتمع، وأن نشعر بأهمية هذه الرسالة المقدسة وهي دور المسجد، وأن ندفع بأبنائنا وأنفسنا إلى بيوت الله. بالله عليكم، هل هناك مثل هذه المجالس بالسكينة والوقار والخير والنفع؟ لا والله. فلا نزهد في هذه المجالس، لا نزهد في هذه المجالس. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.